الحمد لله رب العالمين مكرمنا بعبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وبيانه وأحواله وبلاغه ورسالته وما خبأ في ذلك من الخيرية لهذه الأمة، فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته وارزقنا حسن متابعته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره وشؤونه، كان منا النظر إلى بعض أحواله من زوايا زوجاته أمهات المؤمنين، ثم ابتدانا في ذكر أولاده الطاهرين، وذكرنا القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم. في بعض أخبارهم المتعلقة بجناب صاحب الرسالة والنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند ذكر سيدتنا فاطمة الزهراء بضعته، سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فاطمة الزهرة البتول ابنة سيدنا الرسول، ولدتها أمها خديجة بنت خويلد حين كان عمره صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره أو بعد ذلك بقليل، فكانت ولادتها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ما بين 5 أو 3 سنوات. وسماها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاطمة، وعلماء السنة من المحدثين وأهل السيرة يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مناسبة في هذا الاسم ومراد الحق تبارك وتعالى في فاطمة ومن انتمى إليها نسبا أو محبة، فيذكرون يذكر الخطيب البغدادي وابن حجر الهيتمي أن الله سماها فاطمة لأنه فطمها ومحبيها عن النار. وجاء أيضا في رواية الديلمي إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. ويروي أيضا ابن حجر في الصواعق المحرقة والحافظ أبو القاسم الدمشقي أن عليا قال لرسول الله: لما سميت فاطمة يا رسول الله فاطمة؟ قال: إن الله فطمها وذريتها عن النار. هكذا جاء في رواية الإمام النسائي عليه رضوان الله: إن ابنتي فاطمة حورة آدمية لم تحض ولم تطمث، إنما سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار، جعلنا الله من المحبين المحبوبين الصادقين. بل ويذكر ابن حجر ما أخرج الطبراني بسند رجال ثقات أنه صلى الله عليه وسلم أبوها قال لها: إن الله غير معذبك ولا أحدا من ولدك. ومن أسماء تسميتها بالبتول ما تعلق بتبتلها وانقطاعها إلى الله تبارك وتعالى عبادة وعبودية وعبودة ومعرفة وآدابا، وكذلك انقطاعها عن نساء زمانها وعن النساء الفضليات في رتبتها ومكانتها، فلم يشاركها في تلك المكانة أحد، كما لقبت بالصديقة وبالمباركة وبالزكية وبالمرضية، ولقبت بالمحدثة، وجاء أنها كانت تحدثها الملائكة كما جاء عن بعض الصحابة عليهم الرضوان، وسميت بالطاهرة والبضعة لقوله عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وقد خاطبها بقوله: يا أم أبيها. علمنا أن مولدها كان قبل النبوة ما بين 35 سنوات، فكانت بذلك من جهة السن آخر بنات ولادة وأحبهن إليه رضي الله عنهم أجمعين. ونشأت تحت نظر والدها الكريم وأمها خديجة، وتربت واكتست من كريم الشمائل والأخلاق ما غلب عليها، وكان من أظهر ذلك رحمتها ورافتها وشفقتها وحنانها، حتى أنها سميت بالحانية لكثرة حنانها على أبيها وأخواتها وقرباتها ومن تعرف، وعلى الفقراء والمساكين، فجبلت على ذلك وطبعت عليه، وتربت كذلك إرثا من أبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشهد لذلك ما قال لها: يا أم أبيها، حتى يذكر أهل السيرة أن حنانها هو الذي برز على أخواتها. وقد تقدم أنهن وإن كن أكبر منها سنا، وكن أيضا جميعا في سن ما قبل البلوغ إلى وقت الهجرة وأيام البعثة، كنا كلهن دون البلوغ، وعلمنا ما جرى من التزويج بالعقد دون البناء، وأن ذلك كان مشتهر في ذلك العصر، ويكون البناء بعد مدة تصل إلى سنين عديدة، وقد تقل عن ذلك. فكانت تتولى شؤون البيت وترتيبه، خصوصا بعد وفاة أمها خديجة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره الكريم. توفيت السيدة خديجة عليها رضوان الله، وبينها وبين أبي طالب 3 أيام، حتى سمى صلى الله عليه وسلم ذاك العام بعام الحزن، واشتد الأذى فيه من قريش عليه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه، وصابر وصبر، ومرت بكل تلك الظروف والأحوال. هذه البنت يقوى فيها صفات وخصال ورثتها من أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت أمها كل من ولد، إذا ولد لها مولود سلمته لأحد يرضعه إلا فاطمة، فتولت رضاعها أمها خديجة بنفسها ولم تسلمها لأحد، فرضعت بلبن أبيها وأمها صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فنشأت على ذلك الحنان والعطف المقرون بالحزم والجد والاجتهاد والنشاط وترتيب الأمور. وبذلك وهي في سن الصبا وقعت الحادثة الشديدة يوم وضعوا على ظهر نبيكم السلاء، سلاء الجزور والأوساخ والأقدار، وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في صحيح البخاري وغيره، أن جماعة من قريش كانوا جالسين في جانب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فطاف ثم صلى عندها، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى سلاء جزور بني فلان، ذبحوا جزورهم اليوم فيأتي بالسلاء والرفث والقذورات ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد. وانبعث أشق القوم عقبة بن أبي معيط وجاء به وكان في سجود صلى الله عليه وسلم ذو السجود، فوضعه فوق ظهره فثبت صلى الله عليه وسلم ساجدا مكانه، وجعل القوم يتمايلون ويضحكون ويستهزئون، ومن هناك من المؤمنين لا يستطيعون أن يعملوا شيء. فجاء ابن مسعود أو غيره يجري إلى فاطمة وقال وهي طفلة الحق يا باكي، فإنه عند الكعبة ساجد والسلا والقدور على ظهره الشريف. فخرجت السيدة فاطمة وأقبلت على أبيها فحملت كل الأذى ونظفته وهو ثابت في سجوده حتى أماطت عنه كل الأذى، فرفع رأسه فأقبلت عليهم سيدة فاطمة تلومهم وتسبهم وتقول هكذا تصنعون ساجد لله تبارك وتعالى؟ عرفتم خيريته فيكم وعرفتم أمانته وعرفتم ديانته، يليق منكم هذا الفعل؟ وأخذت تتكلم معه، وبصغر سنها قالوا لا يحدثون شيئا معها. فلما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه رفع يديه يدعو فانتهى ضحكه، وصاروا في قلق وخوف يوقنون أنه المستجاب الدعوة. فسمى رجالا منهم يقول اللهم عليك بفلان عليك بفلان عليك بفلان، فتحولوا إلى حزن وخوف. ومن سماهم في تلك الوقعة أو في تلك الساعة قتلوا ببدر كلهم على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى نار الله الموقدة. الله. كان عملها كذلك، وجاء عن أولئك الذين قتلوا ببدر من هؤلاء المذكورين أنهم حملوا إلى القليب ووضعوا فيه، وجاء في الحديث وأتبع أصحاب القليب لعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك موقف من المواقف التي شهدتها أيام الأذى أذى المشركين لأبيها صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها وهي تبكي، رسول الله يقول يا بنية ما يبكيك؟ قالت يا أبتي ما لي لا أبكي، هؤلاء الملا من قريش كبارهم في الحجر يتعاقدون باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أصنامهم وآلهتهم، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال يا بني ائتيني بوضوء بوضوء، فجاءت بماء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد وأقبل عليه، فلما رأوه مقبلا صلى الله عليه وسلم قالوا ها هو ذا، يقولون لبعضهم البعض، وما وقع نظر عين أحدهم إلى وجه الكريم إلا طاط رأسه وطاطأوا رؤوسهم، سقطت أذقانهم بين يديهم فلم يرفعوا أبصارهم. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى عند الكعبة فصلى وأخذ قبضة من تراب فحصبهم وقال شاهد الوجوه، فقتلوا، فكانوا في من قتلوا يوم بدر على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي صحيح، حديث صحيح. فكان من جملة المواقف التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم، الشدائد التي مرت، وما لاقت السيدة فاطمة في مشاهدة هذه المواقف مما تربى فيها من قوة إيمان ويقين وصبر وحلم وآداب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا مرت الأيام وهاجر خير الأنام، وفاطمة مع أخواتها بمكة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة استقر به المقام، وقد نزل في دار سيدنا أبي أيوب الأنصاري، هذا المقبور بتركيا، في خروجه وهو شايب وأعرج يجاهد في سبيل الله عليه رضوان الله تعالى، أرسل صلى الله عليه وسلم ليحضر من بقي من أهله وأهل أبي بكر ويتوم بهم إلى المدينة. فاتفق مع عبد الله بن أريقط الدؤلي الذي كان رفيقهم في السفر في الهجرة، وهو كان مشرك ولكنه كان صاحب خلق وأمانة، فلذلك ائتمنه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان دليلهم وصاحبهم مع سيدنا أبو بكر الصديق. ثم لما أراد أن يوصل من بقي من أولاده استأجره أيضا دليلا، أرسل معه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولاه، وأبا رافع مولاه، وزودهم بجملين و500 درهم ليشتروا إبلا من منطقة اسمها جديد، فتوجهوا. وقد عرف أمانة عبد الله بن أريقط وحسن معاملته، فاختاره ليأتي بأهله، وكان من بينهم فاطمة رضي الله تعالى عنها. فذهب سيدنا زيد وسيدنا أبو رافع إلى مع عبد الله بن أريقط إلى مكة المكرمة، واحتملوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أم كلثوم وفاطمة من بنات النبي، أما سيدتنا رقية فقدها مع زوجها سيدنا عثمان وقد هاجرت معه. وجاءوا بعائشة أم المؤمنين وهي تصغر سنا عن سيدتنا فاطمة، وأمها أم رومان، وعبد الله بن أبي بكر الذي كان يجي إلى الغار كل ليلة ويأتيهم بالخبر، فهاجروا في تلك السنة الأولى من الهجرة، ووصلوا إلى المدينة المنورة. وابتدأ صلى الله عليه وسلم يبني حجرا لينزل أهله فيها ويقيم فيها، بعد أن أقام شهرين ببيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانوا يرغبون مكانة فاطمة عند رسول الله. والآن وبعد الهجرة قد جاوزت 15 من السنين، فما بين 15 و18 من عمرها الشريف تم تفكير كبار الصحابة في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة خطبة سيدتنا فاطمة عليها السلام. وتحدث سيدنا عمر مع سيدنا أبي بكر ويقول ما يمنعك أن تخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة؟ قال ما أراه يزوجنيها. قال إن لم يزوجك فمن يزوج أنت؟ من أقدم الناس إسلاما وصحبة له ويعرف مكانك ومن أكرم الناس عليه. أخذ يفكر سيدنا أبو بكر وكلم ابنته عائشة أم المؤمنين، قال إذا رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم انبساطا وإقبالا عليك فاذكريني له واذكري فاطمة. ولما جاء في بعض المرات فرأت منه صلى الله عليه وسلم انبساطا وإقبالا ذكرت ما قال أبوها، فقال لم ينزل القضاء بعد. فأخبرت والدها وأنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقالت ليتني لم أذكر معه شيئا يا أبي. وجرى ذكر ما بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فقال إنه لم ينزل علي فيها شيء بعد. فكلم سيدنا عمر وقال له ما كان ليزوجنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إن كان يزوجك إياه. واستعمل نفس الأسلوب سيدنا عمر فدعا ابنته حفصة وقال إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة مقبلا عليك منبسطا فاذكريني له واذكر ابنته فاطمة. ودخل يوما على حفصة فرأيت منه إقبالا فذكرت ما قال أبوها، فقال إنه لم ينزل القضاء بعد. فأخبرت أباها بذلك، وجرت الذكر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم ينزل القضاء بعد. وبعض كبار سادتنا كذلك الأنصار والصحابة تقدموا، فكان هذا جواب عليه الصلاة والسلام، ينتظر أمر الله الخاص فيما يتعلق بفاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فتنبهت مولاه لسيدنا علي وقالت يا علي، أما تدري أن فاطمة بنت رسول الله خطبت؟ قال ما أدري. قالت قد خطبها الناس فاذهب واخطبها. قال ما عندي شيء وما أنا مستعد لزواج. قالت فاذهب واذكرها لرسول الله. ثم إن أبا بكر وعمر بفراستهما وأحاسيسهما المرهفة الصافية شعرا أن الذي سيأذن له الله في الزواج فاطمة علي، فقصد سيدنا علي. فلما كلمه قال نبهاني إلى شيء كنت غافل عنه، قال وقلت لعله لا يزوجني. فقال له إنا نرى أنه يزوجك وإنك أقرب الناس إليه وأقدمهم إسلاما. قال فحرك في وجدا. فبعد كلام مولاته له وكلام أبي بكر وعمر توجه يقول سيدنا علي، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال لي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. قال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم يا رسول الله. قال هل عندك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ما فعلت درع سلحتكها من بدر؟ درع من الرخيصة، رخيصة حطمية يسموها، كانت قبيلة تصنع الدروع يقولها حطمية، ومن أخف الدروع. قال بها أزوجك. ما عند؟ قال سيفي وبدني يا رسول الله، معه كان بدنتين. قال له أما سيفك لابد لك منه، ولكن بدنك ابتعها، ابتع البدن. وهكذا أعد البدنتين ناقتين معه من أجل يتجهز. وإذا بحادثة وقعت، كان سيدنا حمزة مع جماعة من الصحابة في بيت يشربون الخمر قبل أن يحرم الخمر، وقال مغني فيهم مشاعر: ألا يا حمزة للشرف النواي، روحوا لعند الشرف هذا جمع شارفة الناقتين هذا. فخرج من أثر ما شرب قطع سنمتهما، فجاء سيدنا علي وجدهن مقطعات، فكان منظر شديد عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مما حصل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على هذا الشرب من الأنصار عندهم سيدنا حمزة، أخذ كلم سيدنا حمزة يقول: ما حملك على ما صنعت؟ وإذا به ثمل ما يدرك، يقول: من أنتم؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع صلى الله عليه وسلم نفسه علم أنه في غير وعي، فأنزل الله تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان التحريم النهائي لشرب الخمر بعد هذه الواقعة. فكان الدرع هو المهر من سيدنا علي سيدة فاطمة، وكان هناك الدراهم التي من قيمة هذه البدن وما بقي عند سيدنا علي، فكانت إعدادا للطيب ولما يحتاجه المتزوج في الزواج، كما يأتي معنا بعض التفسير عن أخبار ما تم من زفاف ميمون مبارك في السنة الثانية من الهجرة، وما كان من موعد العقد ثم من موعد البناء والزواج. ملأ الله قلوبنا إيمانا ويقينا، ورجع لنا وإياكم من أهل الصدق معه ظاهرا وباطنا، وربطنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته ربطا لا انحلال له، رفعنا به إلى أعلى مراتب القرب والدنو في ألطاف وعوافي ورحمات من الله وافيات ضوافي، يصلح لنا بها كل ظاهر وخافي، ويرفعنا بها مراتب قرب مع عباده الصالحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. رحمنا رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، رفعنا مراتب قربك الرافعة، ومن نذكرهم أرنا وجوههم في ذلك المقام، ورضعنا بهم إلى مقام. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.